بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. الحديث الأول عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فيدفنها. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. هو أحمد والبخاري، ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة. باب كراهة التنخم المصلي قبله أو عن يمينه. شنو النخامة؟ النخامة قيل هي ما تخرج من الصدر، وقيل النخاعة بالعين ما يخرج من الصدر، ومن الميم بالميم النخامة ما يخرج من الرأس. كان شيء هناك شيء يخرج من الصدر وشيء يخرج من الرأس، هكذا قالوا والله أعلم. إذن النخامة والنخاع ما يخرج من فم الإنسان، سواء جاء من الرأس أو جاء من الصدر، وما يكون يعني على شكل نخطوطة سمحنا هكذا النخاع، يعني وعادة يكون في حال يكون الإنسان عنده نوعا ما من الأمراض كذا في صدره أو شيء من هذا القبيل، فكي يحتاج إلى يعني هذا التنخم. إذن هذا معناه أن النخامة أو النخاعة. باب كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. سبحانه الله بحث العبارة الأول يعني الألفاظ ثم الأحكام. قالوا في جدار المسجد، يعني في جدار المسجد، رواية في جدار المسجد وفي رواية في القبلة. إذا جمعت الروايات كلها تعطي على أن الجدار مرض بالجلة هو الذي يكون جهة القبلة، يعني في رواية في جدار المسجد وفي القبلة وفي أخرى في جدار القبلة، هذا يبين على أن المراد بالجدار هو جدار الذي يكون من جهة القبلة. قوله: فتناول حصاة فحتها، يعني فتناول حصاة فحتى، يعني حتى وحك بيده يعني تلك النخامة. فاختلاف الروايات هذه يدل على جواز ذلك باليد أو بالحصاء أو بالحجر أو بحذاء أو بأي شيء، يعني ليس بالضرورة أن يكون يعني بشيء معين. المقصود هو إزالة أثر هذه النخامة. ولذلك البخاري رحمه الله كما قال الشوكاني: بوب للحك باليد وبوب للحك بالحصاء. قوله: قبل وجهه، معنى بقبل وجهه أي جهة، أي جهة وجهه، قبل وجهه يعني جهة وجهه. قوله: ولا عن يمينه، قوله ولا عن يمينه ظاهر حديث أبي هريرة: كرهت ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة. إذن بعد الحديث عن الحكم، حكم النخامة أو النخاعة في احنا عندنا الآن موضوعان في الحقيقة، موضوع يتعلق بالنخامة داخل المسجد وبالنخامة خارجها، هذا الموضوع الأول. داخل المسجد أنه النخامة داخل المسجد لا يجوز أن تكون جهة القبلة ولا عن جهة اليمين، وأن من تنخم نخامة فعليه أن يحكها أو أن يدفنها حتى لا يؤذي المسجد. والنخامة خارج المسجد، هل النخامة خارج المسجد وخارج الصلاة أيضا يشترط أن لا يتنخم الإنسان جهة القبلة وأن لا يتنخم عن يمينه، وأن المطلوب هو دائما إلى جهة اليسار وتحت قدمه اليسرى، ويحدث هذا هو الموضوع ما سيبحثه الشوكاني رحمه الله. قال: لما قال عن يمينه، قال ظاهر هذا الحديث كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة. إذا نظرنا إلى حديث أبي هريرة نجده مطلق، قال: رأى نخامة في المسجد فتناول حصى فحتى وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. لم يحدد ذلك في الصلاة ولا خارج الصلاة ولا داخل المسجد ولا خارج المسجد. قال: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وذلك ما قال الشوكاني رحمه الله هنا أن النووي رحمه الله جزم بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم غير المسجد. فالنووي رحمه الله ذهب إلى القول بأن النخامة لا تجوز جهة القبلة ولا عن اليمين، سواء كان الإنسان في الصلاة أو خارج الصلاة، كان في المسجد أو خارج المسجد، فالحكم عام مطلق. واضح؟ أن النخامة لا تجوز جهة القبلة ولا إلى جهة اليمين. من يترخى فعلى يتنخم إلى جهة اليسار أو تحت قدمه اليسرى، وثم إذا كان في المسجد فليحثها حتى لا تؤذي غير. وفي رواية أيضا فليحثها، هي أيضا مطلقة. ويقال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. والحافظ ابن حجر رحمه الله كما نقل عنه هنا في الفتح قال يشهد للمنع، هذا المنع المطلق، يشهد له مروة عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة، يعني أن كره ابن مسعود البزاق عن اليمين وإن كان خارج الصلاة. وكذلك أنه قيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ما بصقت عن يميني منذ أسلم ما بصق عن يمينه. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا، عمر بن عبد العزيز نهى ابنه عن البصق إلى جهة اليمين وإلى جهة القبلة مطلقا. نقل عن مالك رحمه الله أنه قال لا بأس بالبساق خارج المسجد، يعني لا بأس به عن اليمين، يعني
خارج الصلاة.
لا بأس به خارج الصلاة. يدل لما قاله أيضا مالك التقييد بالصلاة من حديث أنس المذكور في الباب، لأن حديث أنس إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولا عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. إذن هذا قال يشهد لقول مالك، لأن هذا الحديث يقول إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته، إذا كان في الصلاة فيدل على أن النهي داخل الصلاة. قالوا وليبصق عن يساره، قال ظاهر هذا الجواز البسق عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها. وذهب صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة، قال وليبصق عن يساره، قال ظاهر هذا جواز البسق عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها. وظاهر قول صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها كما خرج الشيخان، يدل على عدم جواز التفلي في المسجد إلى جهة اليسار وغيرها. قال الحافظ وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا، وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. إذن هنا تعارض حديثان، أحدهما يمنع البزاق في المسجد مطلقا لقوله البزاق في المسجد خطيئة، وحين الآخر يقول وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فجوز البزاق إلى جهة اليسار أو تحت القدم. إذن فبقي البزاق إلى جهة اليمين أو جهة القبلة، هذا بقي ممنوعا. فبقي الآن النزاع دائر فين؟ بابنا البزاق في المسجد إلى في البزاق المسجد إلى جهة اليسار البزاق، نعم أيوة، لكن البزاق في المسجد خطيئة، لأنك يقول وضعه يقول البزاق الخطيئة وكفر، نعم دائر. هذا جواز البزق عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها، يعني الآن البحث في البزاق عن اليسار، ظاهر هذا جواز البزق عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها، ولكن عن اليسار. قال وليبصق عن يساره، يعني الحديث شنو قال؟ قال إذا قام أحدكم في صلاة فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. الحديث منها عن البزاق جهة اليمين وإلى جهة القبلة، داخل الصلاة في حديث أنس وخارج الصلاة في حديث أبي هريرة، لأن أبي هريرة مطلق عام. إذا ما فيش حديث اللي يجوز البزاق إلى جهة اليمين، فالذي إلى جهة اليمين ولا إلى جهة القبلة، إنما اللي قال مالك قال ولا بأس به خارج الصلاة. ويدل على ذلك التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور إذا قام أحدكم في صلاة فلا يبزقن قبلة ولا عن يساره ولكن عن يساره أو تحت قدمه. إذا مالك رحمه الله شنو يقول؟ يجوز يقول لا بأس به، شنو هو البزاق؟ فين؟
في المسجد،
في المسجد، ولكن
عن اليسار
أو تحت القدم وليس عن اليمين ولا جهة القبلة. هذا الحديث كلها قد منعه. تبقى لنا الآن النزاع بين البزاق داخل المسجد، واضح؟ بزاق داخل المسجد، لا عدايم على اسمه كل شيء على اليمين، البزاق داخل المسجد عن اليسار حديث يجيزه لقال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وحديث يمنعه يقول المزاق في المسجد خطيئة. واضح؟ المزاق في المسجد خطيئة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، لأن هنا حديثان تعارضا. الحقيقة كل هذا الحديثان هنا كل واحد له وجهان عام وخص، فهو عام من وجه وخص من وجه آخر. البزاق في المسجد خطيئة، فهو عام في البزاق سواء كان عن اليمين أو عن اليسار أو جهة القبلة فهو عام، ولكن خاص بالمسجد. إذن عام في البزاق خاص في المسجد. وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، هذا عام في العام في المكان، خاص في البساق في الجهة تحت القدم أو اليسار. إذن هناك كالإمام النووي رحمه الله جعل الأول عاما وخصص الثاني ما إذا لم يكن في المسجد. إذن النووي ماذا فعل؟ خصص الحديث الثاني بالأول، يعني الحكم عام للأول، قال البزاق ممنوع في المسجد، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان خارج المسجد. فأخذ خصوص المزاق في المسجد خطيئة، أخذ خصوص الحديث الأول وخيض به عموم هذا، لأن الحديث الثاني كان عام في المكان، واضح؟ والأول خاص بالمكان، فقيد الحديث الثاني بالخصوص ديال، فقيد عموم الحديث الثاني بخصوص الحديث الأول، فصار المعنى وليبصق عن يساره أو تحت قدمه ما لم يكن في المسجد. هذا القيد من جابه؟ المزاق في المسجد خطيئة. القاضي عياض عكس الأمر، وهذه الحقيقة من النزاعات اللي الحديث كيكون عنده، هذا كيكون عنده الحديث عنده عموم وخصوص. مثلا لا يصل إذا دخل أحد يقول المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نفس الشيء إذا دخل أحد يقول المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا دخل أحد يقول المسجد عام في الأوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصباح والليل والنهار، خاص في خاص بتحية المسجد. إذا دخل أحد يقول المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، خاص بالصلاة تحية المسجد، عام في 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 الأوقات. حيث الآخر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عام في الصلاة خاص خاص بالوقت. فهل نقيد عموم هذا بخصوص هذا؟ أنا أعمل هذا وأنت تعمل العكس. أنا أقول لا، إذا دخل أحد المسجد فلا يجد احتيار كعركعتين ما لم يكن بعد العصر، نقيده بحديث لا صلاة بعد العصر. وشي آخر يعمل العكس يقول لا، إذا لا صلاة بعد العصر ما لم تكن تحية المسجد، فيقيده هل يقيد هذا بعموم هذا؟ واش اللي وقع هنا ما بين القاضي عياض وبين الإمام النووي؟ القاضي عياض رحمه الله عمل العكس، قال فجعل الثاني عاما وخصص الأول بما لم يريد دفنها، فيكون البزاق في المسجد خطيئة ما لم يكن على اليسار وما لم يدفنها. البزاق في المسجد خطيئة ما لم يكن عن يساره أو يدفنها تحت رجله، فخصص عموم هذا بخصوص الحديث الآخر. قال وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي والقرطبي وغيرهما، والحقيقة جاء بمؤيدات كثيرة لما ذهب إليه القاضي عياض رحمه الله، لما ذكر النووي أنه البزاق في المسجد ممنوع مطلقا سواء كان على اليسار أو دفنها أو لم يدفنها، لكن القاضي عياض عمل العكس، قال جوز البزاق في المسجد إذا كان على اليسار وتحت القدم، لأنه الحديث الحقيقة الأول حديث اللي حديث الأنس قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، يفيد على جواز البساق تحت القدم أو جهة اليسار في المفهوم. وجاء بشواهد كثيرة تشهد لما ذكره القاضي عياض رحمه الله. قال ويشهد له ما خرج أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا، فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. قال فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته، فليغيبها أن يدفنها، أن تصيب عنكم ولا يصيب، أن يصيب، أن يصيبه هو أي شخص، أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، فتؤذيه النخامة. إذن هناك يقول فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلده، لأنه إذا ما غيبهاش ستصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، تبقى على ظهري على ظهر الأرض. وفي الحقيقة يعني كاين دراسة تثبت على أنه النخامة هذه اللي كتكون من الصدر وكذا، وكيكون في بعض الأسنان أمراض، كتكون مليئة بالميكروبات. في الحقيقة يعني أن دفنها هو الذي يقي الناس من شرها، وهذه معجزة، يعني أن دفنها حكه بالارض اذا بقي على وجه الارض كتبقى شي على وجه الارض يعني كيتنخم الانسان كتبقى يعني كتكون خطيره حتى على المارين وخطيره على الناس لان يعني كتحمل الجراثيم. فدفنها الحقيقه هذا هو العلاج لهذا القضاء على هذه الميكروبات. اذا هذا كيشهد لما ذكره القاضي عياض قال واوضح منه في المقصود ما رواه احمد باسناد حسن من حديث ابي امامه من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئه وان دفنه فحسنه. اذا هذا كيدل على يتكلم على البزاق في المسجد خطيئه يعني هي سيئه. فهذا كيقيل الحديث هذا ولا لا البزاق في المسجد خطيئه. هنا قال من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئه. اذا هنا هذا كيقيل هذا يحمل المطلق على المقيد. هنا قال البزاق في المسجد خطيئه مطلقا والاخر قال ما لم يدفنها. اذا فينبغي ان تقيد هذا بهذا. نعم. فلم يجعل سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحو أيضا حيث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال وجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. يعني كل هذا يؤيد أيضا القول بأن الممنوع هو الذي يلقى بدون دفن. قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة. ومن دون ذلك أيضا أي تخصيص عموم قوله البزاق في المسجد خطيئة جواز التنخم في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يأخذ هكذا أخذ طرف الرداء فمزق فيه ورد بعضه على مكان في حديث الباب. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. هذه أيضا سنة فعلية من النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم ويؤدق. أنا أيضا مؤيد آخر للنووي الكلام التأويل للنووي ويؤيد قول النووي صريح صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأن البزاقة في المسجد خطيئة وإن دفنها كفارة لها. فإن دلالة على كتب الخطيئة بمجرد البزاقة في المسجد ظاهرة غاية الظهور لكنها تزول بالدفن وهذا واضح وتبقى بعدمه. قال الحافظ وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على ما إذا لم يكن له عذر هو تفصيل حسن. يعني بعضهم فصل ما بين القدرة وعدم القدرة. قوله فيدفنها المرضو بدفنها إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا. فما إذا كان المسجد مبلطا نقول مملس يعني إذا كان المسجد مبلطا فدلكها بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقدر. يعني هذا الموضوع اللي كنت تكلم عنه لا ينطبق على مساجدنا في العصر الحديث اللي اصبحت مفروشه. لا يمكن ان يسخرها الانسان على الارض مهما يمكن يعني انه فذلك إداية يعني يحمل معهم اوراق يحمل معهم يعني كذا نعم منديل كذا فيتنخموا فيه. نعم. اذا قال او يفعل هكذا ظاهر انه مخير بين ما ذكر وظاهر النهي عن البزق الى القبله التحريم. إذا البزاق إلى جهة القبلة هذا حرام سواء كان داخل المسجد ولا خارجه وكذلك عن اليمين. الحقيقة هذه الخلاصة للموضوع أنه لا ينبغي للمسلم أن يمسق جهة أمامه ولا عن يمينه فيبقى إذا أراد أن يتنخم فيتنخم عن يساره ويدفن ويمسحها برجله وخاصة في الحصى حيث كما يمشي في الفضاء وتنخم أيضا ينبغي له أن يمسحها بحذائه ويتمخط عن يساره لأن البزق إلى القبلة حرام. ويؤيد تعليله بأن ربه تبارك وتعالى بينه وبين القبلة وتعالى بين الإنسان وبين القبلة كما في البخاري من حديث أنس وبأن الله قبل وجهه إذا صلى كما في حديث ابن عمر عند البخاري. قال في الفتح وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا واضح ولا سيما من المصلي فالمصلي يكون فيه الإثم أكثر فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم. يعني البزاق إلى القبلة لا ينبغي أن يكون فيه الخلاف إلى جهة اليسار وإذا هذا هو الموضوع. وفي صحيح ابن حبان بن خزيمة من حديث حذيفة مرفوعا من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. هذا عام يعني جاء القبلة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. شوف الأدب ديال المسلم يعني الأدب ديال المسلم كيف يسمح حتى منه لما تمخط لا يتمخط إلى جهة القبلة وحينما يقضي حاجته لا يتجه إلى جهة القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها. هذه كلها أداب يتعامل بها المسلم مع هذه الحياة. يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. هذه النخامة تنخب إلى جهة القبلة يوم القيامة يبعث وهي في وجهه. وفي حديث أبي داود من حديث سائب بن جلاد أن رجلا أما قوما فبزق في القبلة فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم. الحديث وفيه أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. تنخم النساء وقال هذا لا يسمح له أن يكون إماما لأنه تنخم إلى جهة القبلة وقال بأنه آذى الله ورسوله. ثم قال باب في أن قتل الحية والعقل والنشي اليسير للحاجة لا يكره.